لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هذه هاتان الآيتان من سورة آل عمران متسلسلة من جملة السياق المتدرج من أول السورة في الحديث، مع وفد نصارى نجران الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي تفصيل خبرهم. وكان الحديث في جملته تمهيد أولا لقصة عيسى وكيفية خلقه، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. والتدرج في أصل قاعدة المجادلة مع أهل الكتاب، وأن أهل الكتاب عندهم من العلم ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريقة الجدل معهم. وعلى هذا النحو مضى السياق إشارة كذلك إلى تعنتهم، وأنهم لا يريدون الحق، وإن كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نوع من المجادلة، لكن أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: فإن تولوا فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمت. ثم نبه الله عز وجل أيضا إلى طبيعتهم وعنتهم وصلتهم، بل مجاوزتهم الحد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وفي الآية الأخرى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فهذه هي طبائع الكتاب، ولا يريدون الحق على الرغم من وضوحه عندهم وفي كتبهم، ولكنهم أهل عناد. بعد هذا ذكر الله عز وجل شيئا في إرهاصات لما يتعلق بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومتفق أيضا مع السياقات السابقة من حيث إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأن الأمر بيده وحده. فقال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فهذا التوجيه في الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه لأهل الكتاب من أنهم كانوا هم أهل الملك وكان عندهم الكتاب وكانوا هم من آخر ما بعثت إليهم الرسالات، وأمة العرب كانت في جاهلية جهلة ولم يكونوا محل ملك ولم يكونوا محل رسالة. فالله عز وجل يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ومعلوم أنه عند نزول هذه الآيات كان ملك فارس والروم قائما، وفيه إشارة إلى أن هذا سينتهي وأنه سيخلفه مهل الإسلام، وإشارة أيضا إلى أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاكمة وأن لها السلطان، وإشارة أيضا إلى أن أهل العرب لم يكونوا محل ملك وهذا معروف في تاريخهم، وأن الله عز وجل سيعطيهم ملكا، وكل ذلك ظاهر من هذه التمهيدات والإرهاصات. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فأولا في الآية إثبات أن الله سبحانه وتعالى له ملك وحده في الدنيا وفي الآخرة، وإن كان يظهر في الدنيا أن بعض أهلها ينالون ملكا وسلطانا على جهة من الأرض يحكمون يأمرون وينهون، والملك يوم القيامة وفي الآخرة كله لله عز وجل، فإن المآل أن يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وفي الدنيا قد يظهر بعض أنواع ملك، ولكن الله سبحانه وتعالى ينبه الأمة بل ينبه سائر بني آدم أن هذه الأملاك التي ترونها في الدنيا هي كلها تحت تصرف الله عز وجل، وأن الأمر لم يخرج من ملكه سبحانه ومن سلطانه وقهره. ولهذا قال تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ولم يقل تملك من تشاء، وإنما قال تؤتي الملك، على معنى أن الإتيان قد يترتب عليه أخذ مرة أخرى، بينما التمليك قد يفهم منه أنه تملك إلى الأبد أو إلى ما شاء الله، وإنما تؤتيه وتنزعه، على معنى أنه مهما طال الملك أحد ملوك هذه الأرض فإنه مؤقت، وأن الله عز وجل يؤتيه وينزعه. وإن كان هذا أيضا بحكمة الله سبحانه وتعالى وعدله ورحمته هو خاضع لسنن الله عز وجل. فمن أقام العدل وسار على طريق الله عز وجل ونهجه فغالبا يدوم ملكه ما دام عدله، فالعدل أساس الملك كما هو معلوم. وإذا خالف الحاكم سنة الله عز وجل فإن الله ينزع منه الملك. ولاية في جملتها كما قلنا إرهاصات لما سوف يتملكه أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من العرب ومن غيرهم، وأن الملك القائم وبخاصة الملك الذي كان شاهدا في ذلك الوقت وهو ملك فارس والروم أنه سيزول وسيخلفهم أهل الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ولاحظ قوله وتنزع، إما يدل على أنه من غير رغبة لأصحاب الملك، وإنما الله عز وجل له القهر والسلطان، وأنه يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. ومعلوم أن زوال ملك أي مملكة من الممالك هو من غير اختيار أهلها، وإنما لأنهم حادوا عن نهج الله عز وجل وحلت بهم سنن الله عز وجل. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، كذلك أيضا العز لله عز وجل، والعز والذل كذلك بيد الله عز وجل. فيعز من يشاء ويذل من يشاء على نحو ما قلنا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وهو أيضا إشارة إلى ما سيكون عليه أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وسواء كان منهم المستضعفون والذين كانوا يتعرضون للأذى والتعذيب والتقتيل والتشريد أن الله عز وجل يعزهم، أو أنه أيضا لأصل ما كان في ديار العرب من طبائعهم الهمجية والبدوية والجاهلية فيها ذل وفيها تشرد وفيها تشدد، فجمعهم الله عز وجل بهذه الرسالة الخاتمة فكانت مصدر عزهم. فالعز في الحقيقة هو لله ولرسوله وللمؤمنين. وأيضا نقول كما قلنا قبل قليل أن هذا كذلك خاضع لسنن الله عز وجل، فمن سار على نهج الله والتمس العزة باتباع كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فله العزة. قل لله العزة جميعا، ومن ابتغى العزة في غير ذلك أذله الله، وهذا أيضا أمر معروف. كما أنه قد يكون في بعض أمم الأرض من سار على العدل وعلى الحق فإن الله عز وجل أيضا يعطيه عزة، سواء كان على مستوى الملوك والقيادات أو حتى كان على مستوى الأفراد، على معنى أن من أقام الحق في نفسه وأقام الحق في أقاربه وأهله وكل من يلي فإنه يعطيه الله نوع عز ويعطيه نوع قبول ويعطيه نوع جاه، فهذا هو من العز. فيعز من يشاء ويذل من يشاء، وإن كان هذا أيضا خاضع لسنن الله عز وجل. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، هذا أيضا إشارة إلى تمام ملك الله عز وجل وقهره وسلطانه، فبيده الخير. وأيضا بيده ضد الخير، ولكن لم يصرح به لأنه معلوم، على معنى أنه وبخاصة في هذه الدنيا ليس فيها خير محض، وإنما فيها خير وفيها شر، لكن إذا غلب جانب الخير يبقى خير، وإذا غلب جانب الشر كان شرا. والشر ليس مقصودا بذاته، وإنما يأتي عرض، وإنما الأصل هو الخير والأصل هو المصلحة. فإذا ساد الخير يكون الشر قليلا، وإلا لا ينتزع الشر من هذه الأرض كما قضت سنة الله عز وجل. الباطل والحق يتصارعان، والكفر والإيمان كذلك، يمحق الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فبيد الله عز وجل الخير، وكل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. إنك على كل شيء قدير، فالله سبحانه وتعالى له تمام القدرة، فهو يؤسمك من يشاء وينزع عنك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. ثم أردف ذلك سبحانه وتعالى بآية كونية تدل على تمام ملكه، وأن بني آدم إن كانوا يظنون أن بيدهم ملكا، أو أن الله سلطهم على بعض الأشياء أو على بعض المخلوقات أو هداهم إلى بعض السنن، لا يعني أنهم قد نالوا القدرة كلها، وإنما عليهم أن يعلموا أن ذلك من عند الله عز وجل. ولهذا نبههم إلى سنة ليست بأيديهم، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، هذا شيء ليس لبني آدم عليه أي سلطان. ولهذا في محاجة إبراهيم مع الكافر، ألم ترى الذي حج إبراهيم أن آتاه الله ملكا، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، مكابرة. فلجأ إبراهيم عليه السلام على سبيل التنزل، وإلا يعلم أن هذا لا يحيي ولا يميت، ولكن ألجأه إلى سنة ليست بيده أبدا ولا ينال منها شيئا. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. اتجاه الشمس قضت سنة الله عز وجل أن تتجه من المشرق إلى المغرب، إن كنت ذا قدرة فغير اتجاهها فاجعلها تتجه من المشرق من المغرب إلى المشرق، فغيرت الذي كفر. يعني إن كان عندكم مكابرة وعدم تسليم بأن الله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك مما يشاء، فهذه آية أخرى لا تملكون لها تبديلا ولا تغيرا، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. والمقصود بعلاج الليل في النهار وعلاج النهار في الليل هو ما قضت به سنة الله عز وجل من التداخل بينهما، سواء عند الغروب والشروق أو فيما يتعلق بالفصول في فصول السنة الأربعة، من حيث إن الليل يطول في الشتاء ويقصر في الصيف، وبالعكس في الصيف بالنسبة للصيف يطول في وبالعكس في النهار يطول في الصيف ويقصر في الشتاء، ويعتدلان في زمن الخريف والربيع اعتدالا نسبيا، وإلا غالبا يكون أحدهما أطول من الآخر، وإنما فترة الاعتدال قصيرة جدا، بل عند الخاصة والمهتمين لا يكاد يكون أحدهما بقدر الآخر إلا لحظات. فهذه من سنن الله عز وجل التي لا يملك ليس للخلائق ولا لبني آدم عليها سلطان، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، كذلك أيضا تخرج الحي من الميت. فسرها العلماء ما يتعلق بإخراج النبتة من هذه البلرة اليابسة، وكذلك أيضا البيضة من الدجاجة أو من الطير أو نحو ذلك، وأيضا بالمعنى الآخر وهو إخراج المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، والعالم من الجاهل، والجاهل من العالم، وكل ذلك أيضا دل عليه كتاب الله عز وجل. فمثلا في موضوع الكفر والإيمان، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالنبات، سمى الله عز وجل الأرض ميتة ثم يحييها سبحانه وتعالى بما ينزل من غيث وما ينزل من مطر، والأمر في هذا ظاهر جدا بما يتعلق بالعلم والجهل أو الكفر والإيمان، أو بما يتعلق بالمخلوقات المحسوسة من النبتة أو البذرة أو النواة اليابسة التي لا ترى فيها حياة، ثم تخرج منها تلك الشجرة الشامخة لتنبت ثمرا وبذورا مرة أخرى وهكذا. وهذا كله لا يملك الخلائق فيه شيئا. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فهو بيد الله عز وجل، لا يملك الفلاح إلا أن يلقي البذور في الأرض ويسوق لها الماء، وما وراء ذلك هو لله عز وجل. فلا يملك الفلاح أن يفلق الحبة ولا أن يمد الأغصان أو الجذور أو السيقان، وإنما كل ذلك بيد الله عز وجل. تولد الليلة في النهار، وتولد النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هذا أيضا تدرج ظاهر. الله عز وجل له تمام الملك وتمام القهر، ولهذا قال وترزق من تشاء بغير حساب. حتى الرزق بيد الله عز وجل، فهو تدرج لو بدأ به قد يكون محل نظر لبعض المعاندين والمكابرين، ولكن إذا سلم بكل هذا وسلم بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، جاءت القضية التي قد تكون محل عناد ومكابرة من بعض المعاندين، فقال عز وجل وترزق من تشاء بغير حساب. كما أن فيه أيضا تبيها إلى ما ستناله هذه الأمة من العزة. فمعلوم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا ضعافا وكانوا فقراء ونشأوا على شرف من العيش وعلى تشريد وإيذاء، فكتب الله عز وجل لهم العز ورزقهم، وكما قال سبحانه واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ففي قوله سبحانه وترزق من تشاء بغير حساب تنبيه إلى هذا، على أنه أيضا سيأتي فيما يتعلق بقصة مريم وما خصها الله عز وجل به من آيات حينما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكما قلنا هذا أيضا إرهاصات كلها مقدمات لمحاجة وفد نصارى النجران الذين كانوا يحاجون بشأن عيسى عليه السلام كما سيأتي. فهذا أيضا فيه انسجام ظاهر مع ما سيأتي وانسجام مع ما سبق، فهو متناسب في سياقه وفي سباقه. ثم قال سبحانه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أن العزة له وأن الأمر كله بيده وأنه هو مالك الملك وأنه له تمام القدرة والقهر والتصرف سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا ما سبق من الحديث عن الكافرين سواء كانوا كفار قريش بقوله سبحانه قد كانت لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، أو كان الحديث مع أهل الكتاب وأذكر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم إلى آخره. نبه الله عز وجل المؤمنين إلى ما يجب عليهم من المفاصلة مع الكفار ومع أعداء الله عز وجل، وأن الله عز وجل ذو القهر والملكوت والجبروت هو الذي يجب أن يكون الولاء له سبحانه. ولهذا قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فالموالاة يجب أن تكون بين المؤمن للمؤمن ولا يوالى كافر. برابطة الإسلام وبرابطة الدين والعقيدة، ولا يجوز في أن يكون في قلب مؤمن ميول أو مودة أو محبة لكافر يفضل فيها هذا الكافر أو نهج هذا الكافر على نهج الله أو على دين الله عز وجل، فلا بد من وضوح هذا في قلب المؤمن، ولا بد من ظهوره، ولا بد من استقراره في عقيدة المؤمن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وأيضا في قوله سبحانه والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين، يا أيها الذين آمنوا في أول سورة الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. إلى أن قال سبحانه ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، وهنا قال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فيجب أن يكون هذا ظاهرا في سلوك المؤمن وفي عقيدته، على معنى أن لا يوالي إلا في الله ولا يعادي إلا في الله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يضيره لما فيه من معصية ولما فيه من مخالفة لأمر الله عز وجل. غير أن الأمر قد يتدرج من الكفر نسأل الله السلامة إلى ما هو دون ذلك من فسق وعدان، إلى أن يصل إلى مرحلة جائزة فيما يتعلق بعلاقة المؤمن بالكافر، منها ما هو كفر لا يجوز، وهو مثلا أن يحب انتصار الكفار وعلو منهج الكفار ودين الكفار، فهذا هو البلاء، الولاء الذي فيه البلاء وهو كفر. إذا أحب علو الكفار بحيث يوانيهم ويوادهم ويحب عزهم على عز الإسلام وأهل الإسلام هذا كفر، سواء أحب شخصا أو أحب فئة أو طائفة أو أمة أو دولة، إذا كان مودته على هذا النحو بحيث يحب عزهم وانتصارهم على الإسلام كما هو شأن المنافقين، المنافقين هذا هي حالهم، يظهرون الإسلام ولكنهم يبطنون الكفر ولا يجيزون عز الإسلام. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فهذا لا إشكال في كفر من يكون في قلبه مثل ذلك. أما إذا كان أقل من ذلك فهذا يتدرج على حسب ما في قلب المسلم أو المنتسب إلى الإسلام، كأن يكون لظرف خاص أو أن يكون ليس يحب أن يعلو على الإسلام، ولكن قد يكون لاعتبارات خارجية فهذا يتدرج. أما مجرد الميول أحيانا إلى شخص كافر إما لما فيه من أدب أو من خلق أو من معروف، كان بعض الكفار قد يكون على أدب وعلى خلق ويجد الإنسان ميول نحوه هذا نشئ فيه ما دام انه لا يؤثر على العقيده ولا على الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يميل الى بعض يعني يجد ارتياح كالاشرق بن خنيس وغيرهم كان، وكان يرى فيه انه ايضا لدى هذا الكافر كان فيه ميل للمسلمين وقد نفع المسلمين في غزوه حنين. فمثل هذا ما دام انه لا يؤثر على العقيده ولا على الدين فهذا لا شيء فيه. ومن هذا ايضا مثلا رغبه المؤمنين بان ينتصر الروم على فارس وهم كلهم كفار، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فهذا الميول لا شيء فيه ولا يعتبر موالاه ممنوعه، على معنى ان ترغب ان تنتصر تلك الفئه لانها اقرب او اخف، انتصارها سيكون اخف وبالا على الاسلام واهل الاسلام ونحو ذلك. فهذا لا شيء فيه. وعلى هذا النحو وعلى قدر ما في القلب من ميول ومن معاني يكون الولاء والبراء. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يعني ومن يكون عنده هذا بحيث يوالي الكافرين ويحبهم ويرغب عزهم ويفضلهم على المؤمنين وعلى انتصار الحق فليس من الله في شيء، يعني خروج من الملة نسأل الله السلامة. ولاحظ النفي ليس من الله في شيء، يعني كأنه انقطع صلته بالله عز وجل وخرج من الدين. إلا أن تتقوا منهم تقاة، وهذا معلوم أنها في حال الإكراه، فإن في حال الإكراه هذا معلوم أنه يخفف، ولكن لا بد أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان. إذا حصل على الإنسان ضغط أو ضغوط في بلاد الكفر أو في سجن أو نحو ذلك فإن له مندوحة: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ربهم ولهم عذاب عظيم. عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالتقى بناء التقي على معنى أن يظهر الإنسان في ظرف من الظروف نوع من المجاملة أو نوع من الممالأة في إذا خشي على نفسه التهلكة، سواء كان بإزهاق روحه أو بقطع عضو من أعضائه أو بقتل ولده مثلا، فكل هذا مما يبيح له أن يظهر خلاف ما يبطن، ولكن حالما يزول المؤثر عليه أن يصرح بإيمانه وبدينه. إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. عبارة ويحذركم الله نفسه تدل على أن هذه التقاة التي ذكر الله عز وجل يجب أن تكون في حدود ضيقة جدا، فلا يلجأ إليها كل أحد ويقول جاءتني ضغوط. فالله عز وجل ويحذركم الله نفسه، سواء فيما يتعلق بالموالاة أو فيما يتعلق بزعم أن الإنسان وقعت عليه ضغوط أو نحو ذلك، وإنما عليه أن يصبر قدر الإمكان. وإن كان يعني الصبر ليس واجبا في هذا، وقد يصرح الإنسان بكفره ولو قطع به بإيمانه ولو قطع عنقه فهذا لا شيء فيه، على معنى أنه لا يلزمه أن يلجأ إلى التقية، ليس لازما، لكنه يجوز إذا حضر الضغوط، لكنه ليس لازما. وقد يكون إن صبر وكان محل قدوة، وهذا هو الذي معروف في تاريخ الإسلام، فإن الله عز وجل قيض رجالا يعني وقفوا وصبروا على الرغم من حصول ضغوط شديدة عليهم تبيح لهم شرعا أن يتنازلوا عن بعض أمور تتعلق بالدين وبالعقيدة، كما في قصة علي بن خبيب وغيره، وكما تعرض الإمام أحمد رحمه الله في محنته في قصة خلق القرآن، فإنه نال أجرا كبيرا ولكنه صبر وكان في صدره عز للأمة وعز للأمة كما هو معلوم. فيقيد الله عز وجل بعض الرجال الأفذاذ ليقفوا وقفة يجعلهم الله حجة على خلقه، ولهذا جاء أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل. هذه لا تلزم كل أحد، أن كل إنسان وقد لا يتحملها كل أحد، ولكن الله عز وجل يقيض رجالا يجعلهم حجة وينصر بهم الدين ويقيم علام الحق وأركانه، ولكن هذا كما قلنا لا يلزم كل أحد. فالتقية عندما تأتي أسبابها وظروفها سيجوز اللجوء إليها. ونكتفي بهذا القدر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا تأويل كتابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نقول: مات ميت وترك ابنين وست بنات، وقبل وفاته أوصى أو وصى أحدا من المسلمين ليقوم بواجب أبنائه، ولكن الوصي على هؤلاء الأيتام أصبح خائنا وتملك الأموال ولم يقم بواجب الوصية، ثم مات أحد الأبناء ولم يعقب، وبعد فترة أيضا توفيت البنات الست وعقبوا أبناء، بعدها توفي آخر الأبناء وهو ذكر وعقب أبناء ذكورا وإناثا، وبعد وفاة آخر ابن تبين لأبنائه أن جدهم المتوفى ترك مالا ثمن الوارث، هل لأبناء البنات شيء أم لا، أم الوراثة تنحصر في أبناء الابن؟ فآموا الإجابة. لا، وإذا تبين أن الجد أن المال الجد فإن الورثة هم أولا يرث المتوفون اللي هو الابنين والست بنات إذا كان المال الجد، لأن الجد معلوم أنه توفي قبلهم، ما دام أنه توفي قبلهم وهم تحققت حياتهم بعده فهم ورثة، فيقسم المال كأنهم موجودون، ثم من كان له ذرية من أبناء وبنات فإنه يأخذ نصيب أبيه إن كان ابنا أو نصيب أمه إن كان بنتا. فمثلا الابن الذي توفي هذا ولم يعقب هذا نشأ له يعني تقسم التركة وكأنه غير موجود لأنه لا يؤثر، وسيكون ماله للأبناء والبنات الذين هم إخوته. فما دام أنه توفي قبل قسمة التركة فإنه لا يعتبر لأنه لا يؤثر في أصل التركة ولا يعقب، وتوفي قبل قسمة فإنه لا يؤثر كما هو معلوم في الحالة الأولى من أحوال المناسخات. أما فيما يتعلق ب الذي عقب أبناء ذكورا، وكذلك البنات عقبوا أبناء، فكما قلنا تقسم وكأن الابن موجود والبنات موجودات، فيقسم المال، ومعلوم أنه يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، إن لم يكون ورثة آخرون، كما لو كان له في المتوفى الأصلي الجد، كما لو كان له أم أو كان له أب أو نحو ذلك، أن هذا، لكن نفترض أنه كما قال أن الورثة حصلت في هؤلاء، يعني في هذا الابن وفي هذه البنات التي بالست يعني، فيكون للذكر بحظ الأنثيين، وتكون مسألتهم بعدد رؤوسهم، فالابن برأسين والست، هذا كل واحد برأس، فتكون مثلا ثمانية، ثم تقسم، ثم بعد ذلك كل ورثة، يعني ورثة الابن يأخذون نصيب أبيهم، وورثة البنات يأخذ نصيب أمهاتهم، وما دام أن البنات عقبوا ذكورا وإناثا فإنهم سينالون جميعا ما لبناتهم ما لأمهاتهم، لأنهم سيكونون أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو الذي يمكن أن نقوله في هذا المقام، وأظن الموضوع يحتاج إلى مزيد تفصيل، وإن كان في المسألة اختلاف بين الورثة أو منازعة أو لم يكن حفظ الورثة على هذا النحو، فالذي أراه أن يلجأ صاحب السؤال إلى قاضي بلده أو إلى المحكمة في بلده، فإنها إن شاء الله ستعطيه القول الفصل في هذا. يقول: أنا مريض بمرض السكر ولا أستطيع الصيام في شهر رمضان، وذلك بإشارة الأطباء، ولا تسمح لي إمكانياتي بإخراج صدقة عن كل يوم، فماذا أفعل؟ إن كان كما تقول لا تستطيع الصيام ولا الإطعام فلا شيء عليك، يسقط عنك الإطعام ويسقط عنك الصيام. هل يجوز الصلاة في غرفة بها صور لشخص ميت وهي ليست كامل بالنصف؟ الأصل أن الصلاة صحيحة لو وجدت صور، سواء كاملة أو ناقصة، وإنما الكلام في الصورة بذاتها، على معنى الإنسان يجتنب الصور في أي مكان، لكنه لو صلى في مكان فيه صور فإن الصلاة صحيحة. هل يحدد الشرع عدد أمثال الكفن؟ وهل يجوز وضع الميت بعد الغسل الكافور والقرنفل والحنة واللبان؟ أما الكفن فليس هناك حد محدود، لكن لا يجوز الإسراف، ويكفي من الكفن ما غطى الميت، يكفي يعني الحد الأدنى كفن واحد يغطى به ويسجى به الميت. والسنة ثلاثة أثواب، على معنى إزار ورداء، ثم لفافة عامة تغطي جميع البدن، هذا لما يتعلق بالذكر، والمرأة درع وخمار، ثم أيضا هي بخمسة أثواب، المرأة خمسة أثواب والرجل ثلاثة أو الذكر ثلاثة، ولكن لو اقتصر على ما يغطي البدن فإن هذا كافي، والمقصود هو أن يتجنب في ذلك الإسراف. أما وضع الأشياء ذوات الرائحة الطيبة كالكافور والقرنفل ونحو ذلك فلا مانع منه، وأن يطيب الميت، وبخاصة المواطن التي قد يتوقع أن يسارع إليها الفساد أو ثمر الرائحة، أو فيما يتعلق مثلا بجهة الدبوة ونحو ذلك، ويكسب الطيب هناك فلا مانع إن شاء الله. 50,000 ريال كم تجب فيها الزكاة؟ الزكاة كل 1000 فيها 25، وعليك أن تضرب 25 في 50، 5 في 5 25، 5 في 2 يصير 1250، 1250. هل حينما قالت هاجر زمزم بفتح الزاي أم بضمها أم بكسرها وماذا كانت تقصد. لو المراد في زمزم على معنى أنه كما قال الكاتبون مؤرخون وغيرهم بمعنى زمزم بمعنى ارتفع، فحجرته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وضعت عليه تحجيرا فاستقر الماء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام رحم الله هاجر لو تركته لكان نهرا يجري، ولكن حجرته فأصبحت البئر. وعلى كل حال لما ذلك مجموعة الأسئلة هذه، نعم ماء زمزم هو الموجود إن شاء الله، وهو ماء مبارك ولما شرب له كما هذا هو الذي يمكن إجابته فيما يتعلق بهذه الأسئلة. أما الأعداد كموائد نحو ذلك فلا أعرفه. سمية زمزم خاصة بالحرم يعني في منطقة الحرم وفي مكة، وينقل شيء منها إلى المدينة، وأيضا الحجاج كما هو معلوم يأخذون معهم لبلادهم. أما عموم المملكة فليس فيها ماء زمزم إلا ما يأخذه الحجاج لأنفسهم، لكن ينقل شيء منه إلى المدينة، ففي حرم المدينة في حرم النبي صلى الله عليه وسلم يوجد أيضا ماء زمزم. من المعلوم أن هناك فضل أو فضلا لقراءة سورة الكافية والجمعة، فما هو الوقت الذي تبدأ به القراءة والوقت الذي تنتهي به؟ هو يوم الجمعة، هو الأولى أن يكون من بعد الصبح فجر يوم الجمعة، ولو قرأها من المغرب بعد غروب الشمس ليلة الجمعة فإن يوم الجمعة يبدأ من بعد غروب الشمس، والمقصود يوم الجمعة وليلتها. الفضل يشمل يوم الجمعة وليلتها، فلو قرأها في الليل ليلة الجمعة يعني اللي هو الليل السابق للجمعة، لأن اليوم يبدأ من غروب الشمس ويستمر إلى غروب الشمس من اليوم التالي، هذا هو يوم اليوم الشرعي، ما عدا يوم عرفة من حيث الوقوف يعني، فإنه يبدأ من طلوع الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر ليلة النحر. إذا دخل المأموم المسجد ووجدهم قد بدأوا بالصلاة ووجد الصف الأول قد اكتمل، فهل يصف في الصف الثاني عن يمين الإمام أو وراء الإمام مباشرة؟ لا يكون وراء الإمام مباشرة لأنه أقرب للإمام، يدنو من الإمام. كيفية صلاة المسبوق؟ صلاة المسبوق على حسب ما فاته من الركعات، فمن فاته ركعة واحدة فإنه يأتي بها بعدما يسلم الإمام، ومن أتى بركعتين فإنه يأتي بهما ويتشهد بالتشهد الأول إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية وهكذا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي ألا يصلي وعاتقه مكشوفان. فما هو العاتق؟ العاتق هو الكتف، العاتق هو الكتف، وليس على عاتقه من شيء يعني الكتف. يقول هذه، يقول إن أم زوجتي ترتكب الحرام وهي على ذمة زوجها حتى عندما مات وحتى الآن، وزوجتي منعت عنها حتى أولادي، وأنا عملت كل ما في وسعي لمنع هذا الحرام، وزوجتي على علم بهذا وهي تبكي بكاء شديدا، فهل أنا وزوجتي وأولادي على معصية في هذا أم ماذا؟ لعليكما فاتنة الله السلامة. وفيما يبدو طبعا أنها كبيرة ما دام أنها أم زوجتك، ويجب نصحتها وتنبيهها وتذكيرها بالله عز وجل، فإن هذا أمر خطير. وأيضا لما يتعلق مجالستها إن كان يؤثر هذا على أولادكم فابتعدوا عنها قدر الإمكان، لكن مع مناصحتها وتذكيرها بالله عز وجل بآياته وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والاستعانة بالأخيار والفضلاء فإن هذا بلاء وامتحان والأمر خطير، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، يجب نصحتها. والحزن لا شك أنه يحزن على مثل هذا، وهذا أمر لا لا تقبله النفوس الشريفة وأصحاب المرآت والعفاف من الرجال والنساء. رجل نوى العمرة ولبس الإحرام في الميقات ونسي أن يصلي ركعتين بنية العمرة، فما حكم هذه العمرة؟ العمرة صحيحة، وإن لم يصلي ركعتين فهي صحيحة تامة إن شاء الله ولا شيء عليه. رجل أحرم ولبى يوم 29 رمضان في الباخرة ووصل يوم العيد وأدى العمرة، فهل عليه هدي تمتع وهو يريد الحج؟ أرجو أن لا شيء عليه، لأنه أحرم قبل العيد، أحرم في رمضان، يعني دخل بالنسك في رمضان، وإنما بدأ التحلل من العمرة يوم العيد، فأرجو أنه تكون عمرة هذه في رمضان ولا شيء عليه. وقل جئت محرما في 27 رمضان ونزلت من الطائرة وأنا أشعر بدوخة وطفت بالبيت، لكني لا أدري كم عدد الأشواط التي طفتها، هل هي أقل من 7 أو أكثر من 7 حيث كنت صائما، فما الحكم في ذلك؟ أحتاج إلى أن أقابل السائل حتى أتصل بها عن بعض الأشياء. على كل حال، إن كان الشك ما طرأ عليه إلا بعد ما انتهى فأرجو أنه لا شيء عليه، وأما إن كان غير ذلك فأحتاج إلى أني أستفصل. سؤال يشمل السؤال الذي قبله، أحرم في رمضان ولم يقضي عمرته إلا ليلة العيد، هذا إن شاء الله عمرته في رمضان. إذا كانت البلد الواحدة فيها أكثر من مسجد، فهل لا بد أن يكون فيها مسجد جامع لصلاة الجمعة؟ وما هي شروط المسجد الجامع وما صحة صلاة من لا يصلي في المسجد الجامع؟ نعم، ينبغي أن يجتمع أهل الحي في مسجد واحد، فإذا كان يكفيه مسجد واحد فلا يصلون في مساجد كثيرة، لأن تعدد الجمعة منهي عنه، ومقصود الجمعة هو أن يجتمع أهل الحي أو أهل البلد في مكان واحد، بينما فرائض الخمس صلى في المساجد العامة، ومسجد الجمعة يكون خاصا بمسجد الجمعة. أما إذا احتاج البلد إلى أكثر من مسجد فلا مانع أن تتعدد الجمعة للحاجة، أما إذا لم يكن ثمة حاجة فإنه لا يصلى في المسجد الذي لا حاجة فيه، وإنما ينتقل زائر المسجد الجامع أو المسجد القديم الأقدم. ولهذا ينبغي أن ننظم هذا الجهات الدينية المسؤولة كالأوقاف مثلا أو جهة الإفتاء أو حسب الجهة المنوط بها شؤون المساجد. عملت عمرة في رمضان ثم في شوال ذهبت إلى زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عدت إلى مكة بعد يوم، ولكن دخلت مكة بدون إحرام لأني لا أعلم ذلك، ثم أريد الحج هذا العام إن شاء الله، فماذا علي؟ علما بأني لا أستطيع الرجوع إلى الميقات لظروف خاصة بي. ما دام أن مشيئك من المدينة إلى مكة وبقصد الحج، فالذي أراه أنك إن لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات أنك عندما تحرم يعني بالحج من هنا فيكون عليك دم مجاوزة الميقات بغير إحرام، تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، وإن كنت لا تستطيع فإنك تصوم 10 أيام في أي مكان. لي أهل ولكن يؤذون المسلمين ولا يصلون مع الجماعة في المسجد وهم أقارب، فهل لي أن أصل رحمهم أو أقاطعهم لأنهم بعيدون عن طاعة الله؟ عليك بالإنكار عليهم وعليك بأن تبغضهم لما هم عليه من معاصي ومن تقصير، ولكن أيضا من الجانب الآخر عليك مناصحتهم والسعي في إصلاحهم، لأن من حق الصلة والرحم أنك تخشى عليهم النار وتخشى عليهم عقوبة الله عز وجل، فأنت تناصحهم من هذا الباب وتبغضهم لما هم فيه من معاصي. وأيضا إذا كان الهجر ينفع، على معنى إذا هجرتهم يتعظون ويرجعون فعليك أن تهجرهم، وإن كان لا ينفع عليك الاستمرار في مناصحتهم وسلوك شتى السبل لإصلاحهم. ما صحة قول بعض الناس لبعض العلماء يا مولانا، فهل هذه الكلمة صحيحة أم مخالفة للشرع؟ لا ينبغي، لأن الأصل أن الله سبحانه وتعالى هو المولى، لا تقل يا مولى، إنما هي لله عز وجل، فلا ينبغي أن يقال هذا. ما حكم من ظل مرابطا في سبيل الله في افغانستان بشان قصر الصلاه وجميعها. ما دام انه في سفر فله ان يقصر، لكنه لا يجمع الا اذا احتاج، اذا احتاج الجمع فانه يجمع، اما ما دام انه في سفر وغير مستقل فانه يقصر الصلاه الرباعيه ركعتين. اما الجمع فهذا اذا احتاج الى الجمع فانه يجمع. ما حكم تصوير المعارك التي تدار اذا قصد بذلك التعريف بامر الجهاد؟ التصوير العام الذي لا يظهر فيه مثلا ذو ارواح او نحو ذلك هذا مرخص فيه، اما ظهور الارواح ما اذا ظهر فيه صور بشر مثلا او نحو ذلك فهذا ينبغي اجتنابه. ما حكم من اسر وهو معلوم لدى المجاهدين انه كافر بمعنى انه في الحزب الشيوعي، وعندما اسر قال اشهد ان لا اله الا الله، فهل يقتل ام ينتظر في امره؟ ينتظر في امره، لان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على خالد قتله، قال قتلته بعدما قال لا اله الا الله. ما حكم من قصد الحج والعمره في هذا العام بعد رمضان ولم يخرج من الميقات الذي جاء منه؟ ولا يمكن له الرجوع الى الميقات للإحرام، هل عليه هدي للتمتع وتركه الإحرام من الميقات، أو يكون الواحد عن هذا أم لا؟ ما أدري ما هو المقصود. إن كان أتى بعمرة في رمضان ثم جلس في الحج إلى الحج ثم أحرم مفردا فهذا لا شيء عليه، ولا يكون متمتعا ولا ما يكون مفردا. وعلى كل حال لعل يقابل السائل بعد نهاية الجلسة. هل الولاء المقصود في الآية التي تم تفسيره هو ولاء المحبة والمودة فقط، أو يكون المقصود به حتى التعامل المادي في جميع شؤون الحياة؟ لا، التعامل المادي لا شيء فيه إذا لم يتولد عنه ولاء ومودة، لا التعامل المادي وارد، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود ويتعامل مع الكفار، بل حتى على الإحسان إليهم أيضا إذا احتاجوا لا مانع، مثلا يحسن إلى الكفار، يحسن إلى والديه، يحسن إلى من يحتاج إلى إحسان لا مانع، ما دام أنه لم يصل إلى حد المودة والولاء الذي بحيث يقدمه على حق الله ويقدمه على واجب الدين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ونخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وأرجع نبذة مختصرة عن الشيخ سيد سابق صاحب كتاب فقه السنة، وما علاقة الإمام مالك صاحب هذا المعروف بالصحابي جيد أنس بن مالك؟ الشيخ سيد سابق هذا لا زال حيا وموجودا ومن علماء الأفاضل، وهو يعمل في هذه البلاد أيضا في جامعة أم القرى يدرس، وهو معروف لما يرغب الاتصال به ممكن يستدل على عنوانه ليتصل به. أما الإمام مالك فلا علاقة له بالصحابي أنس بن مالك، لأن الإمام مالك رحمه الله أصبح من جهتي يترجع أصوله إلى جهة حضر موت، بينما أنس بن مالك الصحابي هذا ليس من لا علاقة له بالإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنهم أجمعين. سرقت جميع نقودي فهل لي ثواب إذا سامحت الذي سرقها؟ وهل لي ثواب بكون نقودي سرقت؟ لك ثواب على الصبر، لأن هذا نوع ابتلاء، فإذا ابتلى الإنسان وصبر ورضي بقضاء الله عز وجل يثاب على صبره فلا يجزع ولا يتبرم، وإن كان هذا لا يمنع أنه يبحث عن السارق، فالبحث عن السارق لا يتنافى مع الصبر ولا يتنافى مع الرضا، على معنى ما تخبر مثلا الجهات المسؤولة من شرطة أو غيره يبحث لا مانع، وهذا لا يتنافى مع الصبر، لأنه طبعا لو أنه سلك السراق هكذا سدد الفوضى، ولكن الإخبار عنهم مثلا لا يتنافى مع الإيمان ولا يتنافى مع الرضا ولا يتنافى مع الصبر. إنما الذي يتنافى مع الصبر هو الجزع والتبرم وعدم الرضا عن الله عز وجل. أما مجرد الأخذ الأسباب والبحث عن السراق هذا لا مانع منه، بل هو مطلوب، لأن تركهم ولو علموا أنهم سيتركون فإنهم سوف يستشري أمرهم ويعظم شررهم. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.